الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته وذكره أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم من شتى أقطار الأرض في هذه الساعة أيضا على الطاعة أن يعطينا ما وعدنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله أقواما ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل، ثيابهم نور، وجوههم نور على يمين الرحمن يوم القيامة، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم تبارك وتعالى. فقام أعربي وقال: يا رسول الله، أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل، هم في ظل عرش الرحمن، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم أقوام من قبائل شتى اجتمعوا على ذكر الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى الذي جعلني وإياكم، وإحنا الآن كلنا من قبائل شتى، اللي من داخل مصر طبعا، ومن محافظات كثيرة جدا من مصر، ومن قرى كثيرة جدا داخل المحافظة الواحدة، ومن بلدان العالم العربي كله. أسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا وجمع هذه القلوب على طاعته في هذا الوقت، أنه يجمع القلوب دي كلها كده على طاعته في الدنيا، ويجمع أيضا هذه القلوب مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على حوضه، ونكون تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، ويقودنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفتح لنا الجنة وندخل جميع الجنة ونكون معه في دار. اللهم أمين يا رب العالمين. سلفت عن مسألة البلاء وكيفية التعامل مع البلاء، وبخاصة في حادثة الإفك وإزاي نتعامل مع الشائعات وغير ذلك، ودي كانت حلقة خاصة علشان طبعا مسألة أصول الحرية وغير ذلك، وازاي نتعامل مع البلاء إذا وقع، وقد إيه بفضل الله. إحنا بنقول دايما يا جماعة إن كل بلاء بيعقبه خير، وكل محنة بيعقبها منح، وسبحان الله قد إيه المنح بعد أصول الحرية كانت منح عالية جدا 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 جدا، وإنتوا بعينيكم الآن شايفين قد إيه المحنة اللي إحنا شفناها من دماء سالت على الأرض، ومن قتلى ومن جرحى وغير ذلك، ومن استيلاء على هذه السفن. قد إيه سبحان الله ربنا تبارك وتعالى يعني بالبلاء ده غير القوانين اللي كانت محطوطة الآن على الأرض. ربنا سبحانه وتعالى قد إيه بالبلاء ده غير الوضع القائم الآن في فلسطين أو في غزة أو غير ذلك. قد إيه دلوقتي كل دول العالم عمالة تبعت سفن، وقد إيه دول العالم دلوقتي عمالة تبعت في نواب وغير ذلك، وأموال وطعام وشراب، وقد إيه بفضل الله من القرارات الجميلة جدا، فتح معبر رفح ودخول الأدوية والمعدات وغير ذلك. قد إيه يا جماعة فعلا لما الإنسان ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه العلم، بيرى بالفعل البلاء ده قد إيه بالفعل يكون خير، فبالتالي أي بلاء لما بينزل على إنسان بيهون عليه. ودي من أعظم ثمرات العلم ومن أعظم فضائل العلم، إنك بتشوف الأمور صح، إنك بتشوف الأمور صح، لأن في كتير جدا من أمور الحياة ممكن ناس تشوف الأمور غلط. زي في زمن قارون، في زمن قارون في بعض الناس شايفين الدنيا غلط، في بعض الناس شايفين الدنيا غلط، قالوا إنه لذو حظ عظيم، ليه ربنا سبحانه وتعالى اداله الأموال والدال والدال والدال، فأهل العلم لهم: لا لا لا، خدوا بالكم، ده ثواب الله خير لمن آمن. دايما أهل العلم كده، أهل العلم دايما بيوزنوا الأمور صح، وده من شرف العلم. شرف العلم دايما بيدلنا بصيرة نرى الأمور على حقيقتها، شرف العلم دايما بيخلينا إزاي نتعامل مع الأمور، سواء في السراء سواء في الضراء، في الخير في الشر، دايما سبحان الله دي من بركة العلم. تعالوا كده، فتحنا كنا اتكلمنا قبل ذلك عن العلم، وكتير جدا من إخواننا وأحبابنا قالوا لي: يا ريت تعيد الحلقة، لأن احنا كناش لسه نزلنا القناة، لأن كان الدرس بعد قفل القناة تقريبا بيوم مباشرة، القناة قفلت 2، أنا كان الدرس 3، فنسألوا لي: يا ريت نعيد الحلقة تاني، أو يعني تقول الحلقة كده باختصار سريعا بحيث الكل يتربط في بعضه. فأنا طبعا لا أكل ولا أمل أبدا من التكرار. الله سبحانه وتعالى كرر في القرآن آيات كثيرة جدا وقصص كثيرة جدا للتكرار ده، علشان الأمور دي تثبت عند الناس، لأن دايما أحبابي في قاعدة بتقول: ما تكرر تقرر. احنا عايزين دايما نقول لامه يا امه محمد لن تقف على قدميك ابدا الا بالعلم. نقول لشباب امه محمد يا امه محمد ويا شباب امه محمد مش هتقفوا على رجليكم الا لما يكون عندكم علم. تعالوا كده نشوف لماذا العلم، هي دي الحلقه الثانيه لماذا العلم. ولكن نعيد كده بسرعه اللي احنا قلناه في الدرس اللي فات ونختم ان شاء الله الحلقه بكثير من الامور ايضا للعلم. قلنا احبابي لماذا العلم، قلنا العلم حتى أستطيع أن أعبد الله سبحانه وتعالى بصورة صحيحة. كثير مننا أحبابي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، وبالفعل بيعبد ربنا لأنه محب جدا لله سبحانه وتعالى، محب جدا لله سبحانه وتعالى، ولكن بيعبد ربنا غلط، وبالتالي هذه العبادات بتكون عليه يوم القيامة بتكون شلي. ممكن الإنسان والعياذ بالله بيعبد ربنا بصورة خطأ جدا، ممكن يقع في الشرك وهو لا يشعر. ممكن الإنسان يكون محب جدا لله سبحانه وتعالى ولكن بدون علم فيغلط أخطاء كبيرة جدا أو يخطئ أخطاء كبيرة جدا، ممكن تعمل له مشاكل بعد ذلك. علشان كده بقول لكم أحبابي إحنا محتاجين العلم ضروري. ليه محتاجين العلم؟ علشان نعبد ربنا تبارك وتعالى بصورة صحيحة. يا ريت يا إخواننا إن شاء الله النهاردة حد يبيض الحلقة كده ونبدأ ننشرها إن شاء الله، نعبد الله من العلم حتى نعبد الله تبارك وتعالى بصورة صحيحة. وضربت لكم على ذلك أمثلة كثيرة جدا، منها مثلا ذلك رجل الحديث في الصحيحين أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء السلام عليك يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بس هو صلى ولكن ما صلىش صح. رجع هذا الرجل فصلى، ثم عاد السلام عليك يا رسول الله، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يا رسول الله ارجع فصلي انك لم تصلي. فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق انا لا اتقن غيرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تتم صلاه احدكم حتى، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفيه الصلاه الصحيحه. مشكله الرجل كانت في ايه يا جماعه؟ مشكله هذا الرجل انه كان لا يطمئن في الصلاه، كان بيخطف الصلاه كحال كتير جدا من الناس. خش المسجد ويكفيك نظره واحده بس لاهل المسجد كده تلاقي بيخطف الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم احبابي زي ما قلت لكم قبل ذلك لما راى رجلا يصلي صلاة لا يتم فيها الركوع والخشوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا إنه لو مات هذا لمات على غير ملة محمد. وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس سرقة الذي يسرق في الصلاة، يسرق في صلاته. والحديث اللي أنا ذكرتكم به وأنا قلت لكم دائما الحديث ده بيزعني، الحديث دائما بيصبني برعب، اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يصلي الرجل 60 عاما 60 سنة بيصلي ولا يقبل الله عز وجل منه صلاة واحدة. ليه؟ لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. من العبادات اللي دايما بتكون فيها أخطاء كبيرة جدا وأخطاء فادحة بالفعل، ودايما سبحان الله بنشوفها. اطلع بس كده شوف العمرة، شوف الحج، قد إيه الناس بتخطئ أخطاء فادحة داخل هذه العبادات الأصول. ممكن ما شاء الله أمنا أم فاضلة بعت اللي عندها وبعت أولادها باعوا اللي عندها علشان الأم الفاضلة دي تطلع تحج، وبعد ذلك سبحان الله تطلع الحج يعني تضيع الجهل. أحج إزاي؟ بسبب إنها مش عارفة أحج إزاي. فعشان كده بقول إحنا محتاجين نتعلم العلم علشان نعبد ربنا صح. أنا النهاردة أبدأ بقى عايز أصلي صح، أجيب كتاب فقه أبدأ أقرأ كده كيف أصلي وإزاي تكون الصلاة بتاعتي صحيحة، إيه مكروهات الصلاة، إيه واجبات الصلاة، إيه سنن الصلاة، لو نسيت حاجة في الصلاة أعمل إيه، والسهو هيكون قبل التسليم ولا بعد التسليم، ولا له حالات. هبدأ أعبد ربنا صح. مش النهاردة سبحان الله نجد بعض الناس وهي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى بصورة خاطئة. علشان كده سبحان الله في العبادات الأصلية، في العبادات الأصول في الإسلام، كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يأكد لنا على مسألة العلم حتى في الصلاة. شوفوا أحبابي أنا هحكي لكم موقف أدزئي أقول لكم إحنا محتاجين بالفعل في العلم للعلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الليالي يعني منكم قولوا الأحلام والنهى. النبي كان دايما بيقول لما أنا أصلي لابد أن يكون اللي ورايا هم قولوا الأحلام والنهى. شوفوا الفارق. في مرة الإمام أخطأ، يا ترى مين اللي يرد الإمام؟ قولوا الأحلام والنهى اللي وراه، وهيردوه بطريقة طيبة بطريقة جميلة بحيث الإنسان ده ما يتلخبطش أكتر. هو نسى آية، يردوه بأسلوب طيب، مش مثلا الإمام نسى نص الآية فهو بيقوله من أول آية. طب ما هو حافظ أول آية، هو واقف عند نص الآية مش عارف يرد. ومرة والله وأنا بصلي وكان موقف بصراحة يعني قلت يا رب ارزقنا العلم النافع علشان نقدر نطبق الكلام ده. هو موقف مضحك جدا ممكن تكون بعض الناس بيحسبوها نكتة، بس هي والله حقيقة. وأنا كنت واقف يوم في المسجد الإمام يقول مثلا إذ قال موسى، فهي الآية إذ قال موسى لقومه ما فيش واو، فهو الإمام أخطأ فحط الواو فبيقول إيه وإذ قال موسى، فالراجل اللي جنبه معلوه إزاي أي عم الشيخ إذ قال على طول من غير واو. فطبعا أنا مش أقول لكم الإمام اتلخبط، هو الإمام وقع من قطر الضحك والناس وقعت قلب الأرض يا عم الشيخ إذ قال على طول من غير واو. علشان كده كان النبي يقول اللي يكون ورايا هم قول الأحلام والنهى علشان نعبد ربنا صح ما نغلطش. علشان نعبد ربنا صح وما نغلطش وما نحدش عن الطريق، لان دايما هقول عباده بدون علم هتوقعك على طول، انما ان شاء الله عباده مع العلم النافع ما شاء الله تكون عباده صحيحه متقبله عند الله تبارك وتعالى. زي ما قلت لكم الزكاه احنا محتاجين، يعني اذا كان عندنا اموال اتعلم انا ازاي ازكي علشان اقدر ازكي صح، ابقى عارف ايه اللي ليا وايه اللي عليا وغير ذلك. انما النهارده للاسف لو قلنا عباده 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 من غير علم، تعالوا نشوف ماذا قال عن ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال سئل عبد الله بن عمر، سأله شاب فقال له يا أبا عبد الرحمن علمني شيئا أنال به خيرا. أنا عايزك بقى تقول لي على عبادة ضخمة جدا، العبادة دي أنال بها خير في الدنيا والآخرة. فقال له تفقه في الدين. قال له تعلم. فقال له يا أبا عبد الرحمن أعيد عليك السؤال، أنت أكيد ما فهمتش كلامي، أقول لك علمني شيئا أنال به خيرا. فقال سبحان الله، أليس الفقه في الدين خيرا من كثير من العمل؟ لا، ده أنا عندي الفقه في الدين إنك تتعلم العلم وتتفقه في دينك، عندي أفضل بكثير جدا 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 من العمل. ثم قال له إن قوما لزموا بيوتهم فصاموا وصلوا. في ناس ما شاء الله لزموا بيوتهم لا تعلموا ولا صلوا، لا تعلموا ولا تفقهوا في الدين، أهلوا في البيوت فصلوا وصاموا حتى يبست جلودهم على عظامهم، لم يزدوا من الله إلا بعدا. الناس دي فضلت في بيوتها تتعبد بس بدون علم، فسبحان الله هؤلاء لا يزدون من الله إلا بعدا. أنا كنت دايما عايز أترجم كلام عبد الله بن عمر، إزاي بيقول ناس بتصلي وبتصوم هما لا يزدون من الله إلا بعدا؟ فلما بدأت النهاردة أشوفها على الناس الطيبين الموجودين عندنا في الأرياف والكلام دون واللي حوالين المساجد اللي فيها قبور والكلام ده، تبين لي بقى كلام جميل جدا لعبد الله بن مطرف بن الشخير لما قال العلم أفضل من العبادة. أنا عندي إن أنا أتعلم الأول أفضل من العبادة، ودي قاعدة دايما علماءنا بيقولوها، تفقه واعتزل، تفقه ثم اعتزل. اتعلم الاول بعد كده عايز تعتزل لازم انت حر، ولكن في البداية تفقه وتعلم. فعبد الله مطرف بن عبد الله بن الشيخ بيقول ايه؟ يقول العلم افضل من العبادة. ليه انت عندك العلم افضل من العبادة؟ قال الا ترى العابد يقوم الليل، العابد طول النهار بيقوم الليل، واذا اصبح اشرك. فوجدت بالفعل ان كتير جدا جدا من الناس الطيبين اللي في زماننا اللي بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى، كتير من الناس خلوهم حاله عن الطريق، ممكن يكون بيصلي وبيصوم بس يقول له لما تيجي تدعي ربنا لازم تروح عند القبر وتقول يا فلان انا عايزك تعمل لي كذا، يا فلان انا عايزك لما ربنا يتقبل دعائك تروح تنزل عند القبر الفلاني وتقول ده يا فلان ده نذر ليك. وبعض الناس تظن ان في اصحاب قبور هم اللي بيسيروا الكون، والموالد بتبقى بالملايين، ونلاقي الناس سبحان الله يروح عند القبر ويطوف حوالين القبر 7 مرات ويتمسح بالقبر ويجيب ابنه عين المريض ويمسح بالقبر كده. ايه يا ابني هو القبر اصلا نظيف انت لازم ترضى في القبر تاني؟ لا، هو بيظن ان هذا الدين، بيظن ان هي دي العبادة. تلاقي بعض الناس سبحان الله عند بيت الله الحرام. شوف الفرق بين العلم والعمل، العلم والعبادة. اما صاحب العلم فبيستغل جدا الكعبة انه يظل يطوف حوالين الكعبة الطواف اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف حول البيت اسبوعا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، مشغول بالطواف حول بيت الله الحرام. واحد تاني ماسك أسطار الكعبة هيقطع أسطار الكعبة ويعيط ويتمسح في الكعبة. يا ابني انت بتعمل ايه؟ شوفوا قد ايه الشيطان عايز يضلنا بسبب الجهل، بيضلنا ويبعدنا تماما عن طريق الله سبحانه وتعالى. قال درار بن عمرو، واسمعوا الكلام ده لانه كلام جميل جدا، انا عمال ازود حاجات على الدرس الاولاني علشان برضه يبقى ايه الفائده تتم. عن درار بن عمرو قال ان قوما تركوا العلم وتركوا مجالسه اهله، تركوا العلم وتركوا مجالس العلماء ما بيقعدوش ابدا مع حد. اخبرهم ايه عندك يا درار؟ قال اتخذوا لانفسهم محاريب فصاموا وصلوا حتى بلي جلد أحدهم على عظمه وخالفوا السنة فهلكوا، والذي لا إله غيره ما عمل عامل قط. أي إنسان هيعبد ربنا على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، اللي بيفسده أكثر مما يصلح. عشان كده بنقول إحنا عايزين نعبد ربنا صح، وهو ده الفرق بين العالم والعابد. العالم ما شاء الله بيعرف ازاي يعبد ربنا، العالم يعرف الله سبحانه وتعالى، يعلم الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. في اثر وان كان في سنده اعضال وهو ضعيف، يعني الاثر لا يزبط عن عبد الله بن عباس، ولكن القصه فيها معنى جميل جدا. القصه ذكرها الخطيب البغدادي في كتابه الماتع الرائع الجميل اللي اسمه الفقيه المتفقه بسناد معضل عن ابن عباس رضي الله عنه، والقصه زي ما تقول هي ضعيفه من باب الامانه، ولكن انا عايز اخذ منها عبره. ان الشياطين قالوا لابليس يا سيدنا ما لنا نراك تبكي لموت العالم ولا تبكي لموت العابد، مع أن سيطرتك على العابد أكثر من العالم. أنت ليه النهاردة لما العالم بيموت لما العالم بيموت بتبقى فرحان جدا، إنما العابد ما بتفرحش. ما لنا نراك لا تبكي على موت العالم وتبكي على موت العابد. ليه الكلام ده؟ قال طبعا إبليس عنده ما شاء الله فن الدعوة، عنده فن دعوة عالي قوي، فأخذ الطلبة بتوعه وانطلق، راح لواحد عالم قال له، أو راح الأول لواحد عابد فبيقول له، ظهر له في صورة إنسان طبعا، فقال له: أترى أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل السماوات والأرض، السماوات السبع والأرضين السبع، في هذه البيضة؟ فالعابد قال له: وكيف ذلك؟ لا، ما ينفعش. فقال الشيطان لأولاده: ألم أقل لكم؟ كفر بالله في لحظة، كفر بالله في لحظة. خد أولاده طبعا وبيعلمهم عملي، فطلع بسرعة عند مين؟ عند العالم، فقال له: أترى أن الله عز وجل قادر على أن يجعل السماوات والأرض كل ذلك يجعله في بيضة؟ قال: نعم. قال: وكيف ذلك؟ فقال العالم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنظر إبليس طبعا للأولاد وقال لهم: ها، أبكي ولا ما أبكيش؟ طبيعي جدا ان انا اكون فرحان جدا، فرحان جدا ان العالم ده يموت، ان العالم ده يموت، لان انا ماليش سيطره عليه، وفي نفس الوقت هو ما شاء الله بيقدر يوزن الامور صح. انما العابد ممكن يفضل يعبد، ولكن سبحان الله يعبد الله سبحانه وتعالى بصوره خاطئه، يعبد الله سبحانه وتعالى بصوره خاطئه. والاسناد كما قلت لكم الاسناد معضل بين اسماعيل بن يحيى المزني وبين عبد الله بن عباس، طبعا بينهم راويين او ثلاثه على الاقل. يبقى إذن أنا أعبد الله، أتعلم العلم ليه؟ علشان أعبد الله سبحانه وتعالى بصورة صحيحة. لازم أعبد ربنا صح، مش أفضل بقى أعمل 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 وبعد كده أجي يوم القيامة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صرعا. هو كان بيظن ما شاء الله إن هو حاجة ما فيش بعد كده، وهو مع ذلك سبحان الله باطل. أضرب مثال أخير عشان أنتقل بقى للصورة الأخرى، والأثر رواه الدارمي بإسناد حسن، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل ذات يوم المسجد، دخل المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما النبي صلى الله عليه وسلم مات، فوجد مجموعة حلقة من الناس قاعدين في حلقة كده، كل واحد قدامه شوية حصى كده 100 حصى، وعلى رأس الحلقة كل سبحوا الله 100، فيسبح ربنا سبحانه وتعالى 100 مرة، احمدوا الله 100، فيحمدوا ربنا 100 مرة، كبروا الله 100، يكبروا ربنا 100 مرة. فأنكر عليهم ثم خرج وقام ابن سعود، فقال له ابن سعود: والله لقد رأيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منكرا فأنكرته. قال: وما رأيت؟ قال: إن حييت إلى باكر لترين بنفسك. دخل عبد الله بن سعود فلقى الناس ما شاء الله قاعدين يعبدوا ربنا. المجلس ده بالنسبة لكم فيه مشكلة؟ ما فيش أي مشكلة، ناس بتعبد ربنا سبحانه وتعالى، ولكن للأسف بتعبد ربنا غلط، بتعبد ربنا غلط. وبالتالي عبد الله بن سعود لما دخل اول ما شاف طبعا الناس بتعبد ربنا غلط، فاقبل عليهم بقدمه يرقلهم بيضربهم بالشلاليت، فقالوا له: يا ابن سعود، ما هذا؟ قال: ما هذا يا امه محمد، ما اسرع هلكتكم يا امه محمد، ما اسرع هلكتكم يا امه محمد، هذه ثياب النبي لم تبلى وانيته لم تكسر، وهؤلاء هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والله اما ان تكونوا مفتتح باب ضلاله، وإما أن تكونوا على ملة أفضل من ملة محمد. فقالوا: يا ابن سعود، والله ما أردنا إلا خير، كل أبائنا الصالحين الطيبين اللي هم يمكن ما خدوش قسط وافر من العلم اللي خدوا شبابنا في زماننا دون، ما كانش في كتب ولا كان في علماء ولا كان في قنوات، ما كانش حد يعلمهم. قالوا: والله يا ابن سعود، والله يا ابن سعود ما أردنا إلا الخير، إحنا مش عايزين إلا الخير. فقال: وكم من مريد الخير لا يبلغه؟ قال ابن سعود: فلقد رأيتهم بعد ذلك يوم النهروان يطاعنوننا مع الخوارج. الناس دي كانت بتعبد ربنا غلط، بعد كده قالت: ده بينكر علينا واحنا بنعبد ربنا، يبقى الناس دول كفار. كفروا الصحابة وخرجوا عليهم، لأن هم ما عبدش ربنا من البداية صح. وسعيد بن المسيب رحمه الله لما رأى رجلا يصلي بعد الفجر، واحد بيصلي بعد الفجر، بعد الفجر مباشرة الله أكبر وبدأ يصلي، فبعد ما انهى الصلاة قال له: انت ايه الصلاة اللي انت بتطول فيها الركوع والسجود دي؟ انت بتعمل ايه؟ قال له: ركعات اتطوع بها لله سبحانه وتعالى. وهذا الوقت وقت كراهة، الوقت ده النبي نهى عن الصلاة. فقال له: يا سعيد، اترى ان الله عز وجل يعذبني على صلاتي هذه؟ قال: لا، الله لا يعذبك على الصلاة. شوف الفهم، الله لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة. النبي مش هيعذب ربنا سبحانه وتعالى، مش هيعذبك على الصلاة، ولكن هيعذبك على مخالفتك للسنة. يبقى في كتير جدا من الناس بتعبد ربنا بس بتعبد ربنا غلط، احنا محتاجين نعبد ربنا صح، وده مش هنجيبه الا من خلال العلم. اتنين، اتعلم العلم ليه؟ اتعلم العلم علشان احمي نفسي من الوقوع في الحرام، لان الناس كتير جدا جدا مننا احبابي ناس طيبين ما شاء الله، ربنا يا رب يحميهم ويحرسهم ويحفظهم ويعلمنا واياهم العلم النافع ويرزقنا واياهم العمل الصالح. في ناس كتير جدا ممكن تقع في الحرام وهي مش واخده بالها، كتير جدا من شبابنا زي ما قلت لكم بيقع في الحرام وهو مش واخد باله، كتير جدا عندهم من الشباب عندهم شبهات وللاسف بيقع بسبب الشبهات دي في الحرام وما يعرفش ان هذا الامر محرم. زي ضربت لكم مثال مثلا الزواج العرفي، الزواج اللي انتشر بين الشباب وهو زنا اصلا، يعني هو اصلا زنا. يعني هو النهاردة لو يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، اي لا نكاح صحيح، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. هو وقع في الحرام، هو وقع في الزنا الان، يعني هو وقع في الزنا الان وهو لا يشعر. يا شبابنا النهاردة لو وقف على كلام الصحابة في المسألة دي، كلام ابي هريرة وعمر وعلي وغيرهم، أن كل واحد منهم كان يقول الزانية هي التي تزوج نفسها. أنا أظن أن القصة دي هتنتهي، سيبونا بقى من القصص أن أنا أطلع بقى المسلسلات الدرامية أن الولد مش عارف عامل إيه مع البنت والبنت بعد كده بقى معاها مش عارف بنت حملت ولد من الزواج العرفي وبعد كده راجل شاب رماها وقطع لها الورقة ونطلع الكلام ده الصورة درامية. الكلام ده مش هينفع، الكلام ده مش هينفع. ما احنا يا ما اشتغلنا مسلسلات من عشرات السنين، المسلسلات دي غيرت ايه في المجتمع؟ المسلسلات دي زودت المجتمع اصلا، زودت المجتمع اصلا، وقعت الناس في مشاكل كبيره جدا جدا جدا. انما النهارده لما يطلع العلماء والمشايخ يقولوا يا جماعه ده حرام للنبي قال كذا وكذا وكذا، طب المساله انتهت. النهارده لما يكون عندنا علم هيبقى عندي، لو عندي عقيده صحيحه وعلم صحيح هبقى عارف اوزن الامور صح. فيلم رابع العدويه اللي احنا كلنا اتفرجنا عليه واحنا صغيرين وكنا بنحب الفيلم قوي قوي قوي، انا عايز اقول لكم مثال اختم بس مش هقول الفيلم اللي كان في بدايته بتعمل ايه وثلاث ارباع الفيلم في الحرام واخر عشر دقائم الفيلم في الحلال، انا عايز اقول لكم حاجة واحدة بس. الله سبحانه وتعالى عاتب المشركين وذم المشركين لانهم وصفوا الملائكة بانهم اناث، وصفوا الملائكة بانهم اناث واعتبهم الله بقوله اشهدوا خلقهم، ازاي يوصفوا الملائكة اناث؟ ده قول مشركي مكة، ده قول مشركي مكة. احنا النهاردة وعدت علينا النهاردة الكلام ده، ان في الفيلم النهاردة الملائكة نزلت الرابعة العدوية والناس بقى شايفين الملائكة والملائكة نزلت غني وترقص. هو ده دين؟ يعني هو ده دين؟ انا عايز اعرف الكلام ده يعني فين الازهر ليه ما قالش ده حرام، ده مناقض للشرع. وانا النهاردة بنشد علمائنا ومشايخنا في الازهر ان احنا لو شفنا حاجة غلط في افلامنا نقول ده غلط، ما ينفعش نسكت، لان احنا هنسأل امام الله عز وجل. انا كواحد انا اتشرف ان انا ازهري واتشرف ان انا امام في الاوقاف، ليه الشرف بذلك؟ فعشان كده عايز اقول ده غلط. انتوا ازاي ابائي وامهاتي الكلام ده ازاي عدى عليكم؟ ان الملائكة اللي ربنا عاتب المشركين وذن المشركين وما قالوا الملائكة اناث، احنا شايفين الملائكة النهاردة نازلة ترقص وتغني، الملائكة النهاردة الناس شايفينها، الملائكة مبينة رجليها. يا جماعة يعني ده دين؟ هو ده دين؟ الناس قد ايه وقعت في الحرام وهي مش واخدة بالها اصلا. النهاردة مسلسلاتنا وافلامنا والفيديو كليب والكلام ده، الاب قاعد يتفرج كده، يا والدي الكريم ده كل اولادك في ميزان سيئاتك لان انت اللي بتساعدهم على هذا الامر. يبقى انا النهاردة ممكن اقع في الحرام بسبب قلة العلم، انما النهاردة لما يكون عندي راسخ في ذهني قال الله وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن، الاب النهارده لما يعيش بهذا العلم يقول اولاده يا اولاد لا حرام ده ما ينفعش ان احنا نعمل كده. يبقى اذا هو ده اللي احنا عايزينه. زي ما قلت لكم قبل كده كان عمر رضي الله عنه بيراقب هذه المساله في الاسواق، كان اذا في انسان دخل السوق، لو في انسان دخل السوق يساله عن احكام البيع والشراء، انت بتعرف تبيع وتشتري ولا لا؟ ليه؟ لان ممكن الانسان مننا يدخل السوق يبيع ويشتري وهو لا يعلم، يقع في صوره من صور الحرام وهو لا يشعر، يقع في صوره من صور الربا وهو لا يشعر. وضربت لكم مثال بيع الذهب بالذهب بمفاضلة وغير ذلك، وقلت لكم عمر رضي الله عنه كان إذا دخل السوق وسأل الرجل ولم يجد الرجل هذه الإجابة أو لم يجيد هذه الإجابة كان يعلوه عمر بالضرة ويضربه ويطرده خارج السوق. ليه؟ علي بن أبي طالب لما جاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين الفقه أم التجارة؟ أتعلم الفقه الأول ولا التجارة؟ قال الفقه قبل التجارة. ليه يا أمير المؤمنين؟ هو ده الفقه بقى، دي مكانة العلم اللي كانت موجودة عند الصحابة. قال لأن الرجل إذا تاجر قبل أن يفقه، دخل يبيع ويشتري قبل الفقه، ارتطم في الربا ثم ارتطم في جهنم والعياذ بالله. طيب اتصال. السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم.
ألو سهلا.
ألو أبو محمد. أيوة تفضل. السلام عليكم.
نسمع فيك. ألو سهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل.
مرحبا بك.
يا مرحبا بكم،
جزاك الله خيرا.
وإياكم.
والله بكل صراحة مش أسألك سؤال.
اتفضل.
تاهت في نفسي وانا كل ما ولا لي مانيش عالم مانيش عالم.
طب معلش احكي نفسي عشان مش سامع. معلش تاني. معلش
نعم
تاني. معلش السؤال.
قلت لك لي مانيش فقيه مانيش عالم
اه،
ولكن اشعر بشيء ما لقيت لهش تفسير في نفسي.
من الايه؟
هو اني اكثر من اتقرب لله عز وجل اكثر من حس باني مقصر في حق العباده.
جميل.
لدرجه اني اصبحت اقوم الليل قد ما انا بتربي قد ما نحس باني راني مقصر. لدرجه اني نقول نخاف من نفسي نقول لكم ما هيش مقبوله. اتأنى في صلاتي كما كنت تحكي.
جميل. جميل.
وزاد على ذلك اني عمل في ربي نشوف يوميا في نعم ربي سواء في منامي سواء في 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 حياتي. نعم ربي نشوف فيها قد ما انا بدي من هالسرعة مقصر لدرجة اني نقول عبادتي هذه مش صادقة.
حاضر حاضر. اجاوب حضرتك
يوميا
ان شاء الله
يا
محمد. اجاوب حضرتك ان شاء الله يا محمد. حاضر
بالله. جاوبني بخاطر ما يخص التليفون. جاوبني من باء الى الاخر. السلام عليكم سيدي. يرحم ابوك.
حاضر 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 حاضر. جزاكم الله خير. طيب ان شاء الله دول سؤالين اجاوب عليهم ان شاء الله حالا ان شاء الله تبارك وتعالى. يبقى اذا انا بقول النهارده احنا كنا فين؟ عمر علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه بيقول ان الانسان مننا اذا تاجر قبل ان يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم في جهنم. فعشان كده بنقول احنا بنتعلم العلم ليه؟ علشان ننجو بانفسنا من الحرام. الامر الثالث اللي انا قلت لكم احنا ليه بنتعلم العلم؟ قلنا بنتعلم العلم عشان ده فرض علينا، فرض علينا. ودي معلومة لو قدرنا النهاردة ان احنا نسيطر على عقول الناس يا جماعة طالب العلم فريضة هتلاقي المسألة اختلفت خالص. احنا بنظن ان العلم ده له ناسه، العلم ده للعلماء والمشايخ والدعاء وطلبة الازهر بس. لا يا جماعة، لا لا، الكلام ده غير صحيح تماما. بل طلب العلم فريضة علينا جميعا، علينا جميعا. يعني انت عايز تقول واجب؟ يعني واجب زي الصلاة؟ واجب زي الصلاة. واجب زي الصلاة؟ واجب زي الصلاة. فرض زي الصلاة؟ فرض زي الصلاة. كل العلوم؟ لا، هنا بقى التحديد. نبدأ الأول بالدليل على هذا الكلام. يعني طبعا أنا لا أحب أبدا أن أتكلم كلمة إلا عليها دليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه والخطيب وغيره وغيرهما بإسناد صحيح ابن سند حسن معذرة من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. مسلم معناها مسلم ومسلمة. يعني إيه طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يا جماعة طلب العلم عليكم كلكم فريضة. يا رسول الله، يعني إحنا عايزين بقى نفهم الحديث زي ما كان الثوري رحمه الله يقول وجود الدليل نصف العلم. النص الثاني فين؟ في فهمه، أن إحنا نفهم صح. فأنا بقول لكم أحبابي إن طالب العلم فريضة على كل مسلم. قال الإمام أحمد فيه ينظر العبد إلى ما يقيم به دينه من الصلاة والصيام والزكاة إذا كان من أهلها والحج إذا وجب عليه يتعلم ذلك. أنا النهاردة رايح أحج، واجب عليك قبل ما تطلع للحج إنك تكون قبل ما تخرج من بلدك عارف أنت هتعمل إيه، عارف أنت هتعمل إيه. النهاردة أصبحت رجل عندك أموال وغير ذلك، عارف النهاردة الأموال دي إزاي أخرج زكاتها وأخرج زكاتها إزاي أو غير ذلك إلى آخر هذه الأمور. والإمام سفيان بن عيينة رحمه الله لما سألوه عن هذا الحديث قال هو الرجل تنزل به مسألة من مسائل الدين، واحد جايز رايح الجوز أصبح فرض عين عليه أنه يتعلم إيه أحكام النكاح، واحد عايز يطلق زوجته أصبح فرض عين عليك أنك تتعلم إمتى تطلق وإمتى ما تطلقش، إيه الطلاق السنة وإيه الطلاق البدعي، تطلق إمتى ما تطلقش إمتى. ودي مسألة أنا هتطرق لها الكلام الآن، أن مشكلات مجتمعنا مش هتخلص إلا بالعلم الشرعي. فأنا بقول النهاردة كذلك أيضا الإمام مالك رحمه الله لما سألوه عن طالب علم فرض على كل مسلم، هل فعلا طالب علم فرض على كل مسلم إن أنا أتعلم بقى علم الجرح والتعديل ومصالح الحديث والأصول وأحفظ ألفية ابن مالك وعلم أصول اللغة والكلام ده؟ قال لا، قال لا. الإمام مالك قال ينظر العبد من حين أن يصبح إلى أن يمسي، ومن حين أن يمسي إلى أن يصبح يتعلم ذلك ولا يؤثرن عليه شيء. الخطيب البغدادي رحمه الله بيقول أول شيء فرض عين عليك إنك تتعلمه علم العقيدة. أول شيء فرض عين عليك إنك تتعلمه العقيدة، ثم بعد ذلك أصبح فرض عين. وأصبح يعني الخطيب رحمه الله بيقول كان ده في تفقيه المتفقه، بيقول وفرض عين على أئمة المسلمين اللي هم ولاة الأمر ان هم يعلموا الناس هذا الكلام، يعلموا الناس العقيدة الصحيحة، يعلموا الناس احكام الصلاة، يعلموا الناس احكام الصيام، لان الاحكام دي متساوية عند الجميع. ثم بعد ذلك يبصوا بقى على اهل الزكاة، يعلمون كيفية احكام الزكاة وغير ذلك، اهل البيوع والاسواق يعلمون زي كيفية البيوع وغير ذلك. يبقى اذا انا اتعلم العلم، اللي طالب العلم فرض علي، طالب العلم ده فرض علي، واجب علي ان انا اتعلم، واجب علي ان انا اتعلم. الأمر الذي يلي ذلك، قلت لكم أتعلم العلم عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفعني في الدنيا والآخرة. وأحبابي والله أنا كنت كده عملت سلسلة من فترة، السلسلة دي تتبعت فيها تاريخ الأمة من أول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا، وبدأت أقارن بين حال قوة الأمة وبين العلم، وبين حال ضعف الأمة وضعف العلم، لقيت وجدت أن العلاقة علاقة طردية. حيثما ارتفع العلم وانتشر العلم وزاد العلماء ورفع من مكانهم وقدرهم، زادت الأمة رفعة، زادت الأمة رفعة. وفي الوقت اللي الأمة فيه بيضعف فيها العلم وبينتشر فيها الجهل، الأمة سبحان الله بتزداد سوءا بعد سوء، وتزداد ضلالا فوق ضلال. عشان كده بقول النهاردة كل ما هنتعلم أكتر نعلو أكتر. جبت الكلام ده منين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. الله قدم، أو النبي صلى الله عليه وسلم قدم للصلاة أعلم الناس، ولن تتقدم الأمة إلا إذا كان فيها العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى المخلصين أصحاب العلم وأصحاب البصيرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني. يبقى إذن الأمة ربنا يرفع قدرها، هيرفع قدرها بشأن العلم، يرفع قدرها بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فين؟ قال أهل العلم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة ربنا سبحانه وتعالى يرفع قدرهم. وأنا ضربت لكم عدة أمثلة على ذلك، منهم مثلا محمد بن عبد الرحمن الأوقص، ذلك من العبد الحبشي الأسود، ما كانتش له أصلا عنق، كانت راسه كده داخلة في منكبيه، وسبحان الله كان هذا الرجل شديد، يعني وشه فيه قبح أو غير ذلك أو دمامة. كانت أمه تقول له: يا بني إنك لا تكون في قوم إلا كنت أنت المسخورة منهم مضحوك عليه، فعليك بالعلم. قال: فوليت قضاء مكة. قال الراوي عن محمد بن عبد الرحمن الأوقص: قال فكنت، فلما تولى محمد بن عبد الرحمن الأوقص قضاء مكة، كان قاضي مكة، كنت أنظر إلى الخصمين عن يمينه وعن يساره ترتعد فرائسهما هيبة من محمد بن عبد الرحمن الأوقص. يهبوه بعد ما كانت والدته بتقول له زمان، قال له نطلب العلم، كان يرفع ايديه كده ويقول: اللهم اعتق رقبتي من النار. تعدي امراه عجوز تقول له: رقبه ايه اللي تعتق من النار؟ انت ليك رقبه اصلا؟ ده انت راسك كلها داخله في سبحان الله. كان بيسخر منه ويضحك عليه، دلوقتي اصبح الناس بتقعد قدامه لهم هيبة في قلوب الناس. سبحان الله، لو لاحظنا يا جماعه، لو نظرنا في كده في قصص القران، ودي ان شاء الله سلسله رمضان قصص الشباب في القران ناخد منها عظات وعبر كده، لو نظرنا كده الى كل الذين اتاهم الله عز وجل التمكين في الارض، ربنا سبحانه وتعالى ما اتاهم هذا التمكين والرفعه في الارض الا بالعلم. لو نظرنا كده لداود عليه السلام لما قتل جالوت قال الله: واتاه الله الملك والحكمه، الحكمه اللي هو العلم، وعلمه مما يشاء. ربنا لما اداله العلم واداله الحكمه سبحان الله ربنا مكن له. وطالوت: إن الله زاد صفاه عليكم وزاده بصة في العلم والجسم، ربنا اداله العلم قبل الجسم، يعني قوة العلم أقوى عند في الدنيا من قوة الجسد. ممكن يكون إنسان قصير بس عقله ده ذري ما شاء الله لا قوة بالله. ولو نظرنا أيضا إلى ذي القرنين نجد أن الله سبحانه وتعالى قال: ثم أتبع سببه. قال أهل العلم: السبب هنا هو العلم، أن الله سبحانه وتعالى أعطاه علم وعلم كل شيء، فكان إذا ذهب إلى مكان فتحه بالعلم، كان إذا ذهب إلى مكان فتحه بالعلم. يبقى التمكين في الأرض لن يكون أبدا إلا بالعلم. النهاردة لن تمكن أبدا، أو لن يمكن أبدا لأمة محمد وهي لسه بتاخد سلاحها من إيد أعدائها، لن يمكن أبدا لأمة محمد وهي عايشة في الضلالات وعايشة في الجهل، لن يمكن أبدا لأمة محمد وهي مغيبة دين ربنا سبحانه وتعالى لا تتعلمه. إنما التمكين يا شباب التمكين لا يكون أبدا إلا بتعلم العلم الشرعي والدنيوي، وده هيبقى له درس كامل، العلم الدنيوي وفضائله وغير ذلك. يبقى إذن أنا عايز أتعلم العلم علشان ربنا يرفعني في الدنيا وربنا يرفعني في الآخرة. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل عليك مسؤولية كبيرة جدا، هي مسؤولية هذا الدين إنك تحمل هذا الدين، فنصرتك للدين إنك تتفوق في دراستك، نصرتك في الدين إنك تتفوق في مجال عملك، نصرتك في الدين إنك تتعلم العلم الشرعي. هو ده أعظم نصرة أنت ممكن تقدمها الآن. ماشي يا جماعة، متفقين كده؟ يبقى إذا أتعلم العلم عشان ربنا يرفعني في الدنيا والآخرة. أتعلم العلم ليه؟ أنا عايز النهاردة أتعلم العلم علشان أزداد خشية لله عز وجل، أزداد قربي من الله عز وجل أكثر، لأن كلما أتعلم معلومة جديدة في الدين أنا أقرب من ربنا خطوة. سمعت النهاردة حديث في عمل، أديت هذا العمل أنت قربت من ربنا خطوة. سمعت مجلس علم قربت من ربنا أقوى أكثر خطوة كمان. سبحان الله، النبي كان دايما بيجمع لنا بين قوة الإيمان وزيادة الإيمان والهدى مع العلم. قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتوا بتصلوا ولا من الناس ما بيصليش؟ أنا مش سامع حد بيصلي. صلوا صلى الله عليه وسلم. قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلغة زرفت منها عيون ووجلت منها القلوب. يبقى في مجالس العلم قلوبنا اتحركت، مجالس العلم ازدادنا خشية لله، علشان كده قلوبنا اتحركت وعينينا بكت. حنظلة والحديث معروف في صحيح مسلم: يا رسول الله ما بالنا إذا كنا معك فتذكرنا بالجنة ونرى فكأننا نراها رأي عين. في رواية شبيهة أو برواية حنظلة، هي رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله ما بالنا إذا كنا معك فتذكرنا بالجنة والنار فترق قلوبنا وتدمع عيوننا. هو ده بقى إيه العلاقة بين العلم والهدى، العلم والهدى، العلم وزيادة الإيمان. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه: مثل ما بعثني الله عز وجل به من العلم، من العلم والهدى، كمثل غيث نزل على أرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لنا ان العلم يا جماعه، العلم يا جماعه بالضبط عامل لقلوبكم زي الماء اللي هينزل على الارض. زي ما الارض ربنا بيحييها بهذا المطر، كذلك ايضا ربنا هيحييكم بهذا العلم، ربنا يحيي قلوبكم بهذا العلم. علشان كده دايما بنقول اقرب ناس لربنا، اقرب الناس لله، اعظم الناس خشيه لله، اكثر الناس خشيه لله هم العلماء. قال الله عز وجل: انما يخشى الله من عباده من العلماء، أي الذين يخشون الله عز وجل هم العلماء. أكتر ناس بتخشى الله هم العلماء. وقرنوا كده بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيضبط فيه بين العلم والخشية، العلم والتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. طب يا رسول الله أنت أعلم الناس بالله، فادك إيه؟ قال: وأخشاكم لله أنا. وفي رواية: وأتقاكم لله أنا. هي دي العلاقة يا جماعة بين العلم والتقوى. كل ما تتعلم أكتر هتزداد خشية لله أكثر، كل ما تتعلم أكثر إيمانك يزداد أكثر. نجد ذلك كان إبراهيم النخعي رحمه الله يقول لأصحابه: امشوا بنا نزداد إيمانا، يعني نتفقه في الدين، نقعد مع بعض نذكر نفسنا كده نزداد خشية. علشان كده كان أبي موسى رضي الله عنه يقول له عمر، كان أبو موسى رضي الله عنه يقول له عمر: ذكرنا ربنا، فيقرأ القرآن فتتحرك قلوبهم ويزداد إيمانا فوق إيمانهم. وكان طبعا الأثر متواتر عن معاذ وعن حذيفة رضي الله عنهما، إنهما كانوا دايما بيقولوا أصحابهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. نؤمن ساعة إزاي؟ نذكر الله عز وجل. فإذا ذكرنا الله عز وجل تحركت القلوب، نتعلم مسألة من مسائل الدين قلوبنا تتحرك. فاللي عايز فعلا إيمانه يزداد، إيمانه يقوى، يقترب أكثر وأكثر من الله عز وجل، لن يكون هذا أبدا إلا بالعلم، إلا بجالس الوعظ. ما شاء الله. هسألكم سؤال: أنتوا النهاردة شفتوا كم حلقة في قناة الرحمة؟ شفنا 10 حلقات، كل حلقة بتطلع بها فيها أو بها بمعلومة جديدة أو بعمل جديد. عملت النهاردة 10 أعمال، 10 أعمال بخلال اليوم ده، يبقى أنت قربت من ربنا ولا ما قربتش؟ قربت من ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده بقول لكم كل ما هنتعلم أكتر هنزداد قرب وأكثر وأكثر من الله سبحانه وتعالى. وإذا بعدنا بقى أو حسنا أن منبع العلم راح مننا، والله العظيم وهذا أمر أنا أحاسب عليه أمام الله، أنا في اليوم يوم ما قناة الرحمة أغلقت أنا كنت في الشارع، لما أخبرت والله أنا أنكرت قلبي، رجعت للبيت بفتح التلفزيون لقيت القناة مش موجودة شاشة، والله أنكرت قلبي. ففي هذا الوقت تذكرت على طول كلام أنس رضي الله عنه لما قال: والله ما كدنا أن نواري التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنكرنا قلوبنا. مصدر العلم بقاش موجود معانا، مصدر العلم بقاش موجود، فالناس أنكرت قلوبها، مش هي دي القلوب اللي كانت موجودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لكم ده مش هنلاقيه إلا في المجالس، مجالس العلم ده مش هنلاقيه إلا في المجالس الوعظية اللي بتذكرنا بالله سبحانه وتعالى. المجالس قول لنا اعملوا كذا وما تعملوش كذا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا جماعة دي مجالس، والله دي مجالس الأنبياء، دي مجالس الأنبياء. الكلمة دي أثرت عن الشافعي وأثرت عن أبي حنيفة رضي الله عنهما، أن كل واحد منهم كان يقول: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. اللي عايز يشوف بالفعل مجالس الأنبياء كانوا بيقعدوا زي مع الناس، بصوا المجالس العلماء. يأتي الرجل فيقول: يا إمام قلت لمراتي كذا وكذا، يقول: أنت طلقت مرأتك. ويأتي الآخر يقول: يا إمام أنا صلعت لمراتي وقلت لها كذا وكذا، يقول: امرأتك حل لك. يأتي رجل يقول: حلال، خلاص يبقى حلال، فعلت كذا، ده حلال، فعلت كذا، لا حرام. هي دي مجلس الأنبياء،
هي دي مجالس الأنبياء، مجالس العلم وغير ذلك. فعشان كده أنا بقول محتاجين جدا العلم علشان أحبابي، علشان الأمر ده نزاد خشية ونزاد قرب أكثر وأكثر من الله. علشان كده أنا بقول لكم، أنا هسألكم سؤال وتجاوبوا آه أو لا، قلوبكم تغيرت من بعض القنوات الإسلامية ولا لا؟ آه كلكم بتقولوا آه. ليه؟ حسيتوا أن أنتوا أقرب من الله ولا لا؟ اه حسين احنا اقرب. ليه؟ لان انتوا اتعلمتوا، وصدقوني ربنا يا رب يتم علينا نعمته بدوام هذه القنوات. كل من القنوات دي باقيه باذن الله تبارك وتعالى، كل ما نتعلم اكتر هنطلع اكتر واكتر واكتر. عشان كده بقول لكم العلم العلم العلم. ليه العلم؟ العلم علشان احارب الافكار الهدامه اللي بتهدم في امه محمد. هو في افكار هدامه اه جماعه، زي جماعه تطلع علينا وتكفر المسلمين ويقولوا المسلمين دول كفار ونحل دماءهم، زي اللي طلع في التسعينات والحوادث اللي حصلت في التسعينات من جرائم القتل وغير ذلك. جماعه التكفير، الناس دي كانوا جهله. لو كان عندهم علم واحد بس، علم بسيط، علم الاعتقاد، كانت الدنيا اتحلت، لكان هيبقى في تكفير. وكان عشان كده انا بقول للمسؤولين واناشد المسؤولين، سيبوا العلماء يتكلموا علشان ينهوا تماما على المذاهب والمناهج الفكريه الضاله المنتشره او المنحرفه اللي موجوده في زماننا دون. النهارده اصبح عندك جماعات تكفير، هتحاربها ازاي؟ هتحاربها بالقتل والاباده بعد ما هيطلع هيبقى اشد عنف عليك اكتر. انما النهارده لما تحاربوا بالعلم، الحرب لما تكون فكريه لا تواجه هذه الحرب الفكريه الا بالفكر. انما الحرب الفكريه هتحارب باليد وبالسلاح، صدقني لن تزداد هذه الحركات الا قوه واكثر بطشا. عشان كده بقول لمسؤوليننا، الحركات اللي موجوده الان على الساحه لا تحارب ابدا الا بالعلم. سيبوا العلماء يتكلموا وحذروا الناس من هذه المناهج، سيبوا العلماء يتكلموا مع الناس دي. وما شاء الله انتم وجدتم ثمره هذا لما فتحتم المجال للعلماء انه يقعدوا مع الناس دي. ما شاء الله كل الناس دي بدات او كثير منهم يرجعوا عن الدين. الناس دي يا جماعه تذكروا اثر عبد الله بن عباس لما ذهب الى الخوارج وقال ما تنقمون من علي؟ قالوا ننقم منه ثلاث. واحد عمل ايه؟ انه حكم الرجال والله يقول ان الحكم الا لله، والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هو كافر. شوفوا الاستدلالات. اثنين، قاتل ولم يسبي، فإن كان من قاتلهم مؤمنون فلا يحل لهم قتالهم. إذا كان الناس اللي قاتلهم دول مؤمنين فلا يجوز له أن يقاتلهم، ولو قاتلهم يبقى كافر، وإن كانوا غير ذلك فوجب عليه أن يسبي نساءهم. الأمر الثالث، إيه بتاخده كمان على عبد الله بن على علي بن أبي طالب؟ قالوا أنه محى نفسه من أمير، محى نفسه أو نحى نفسه عن إمارة المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. هنا بقى عبد الله بن عباس ما رفعش السيف عليهم. عبد الله بن عباس بدأ عرف أن ده فكر هدام، فكر بيهدم في الأمة، يعالجوا فكر. فقال لهم أما إنكم قد قلتم أنه قد حكم رجال والله يقول من لم يحكم ما أزل فأولئك هم الكافرون، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أو ربنا قال لك حكم رجال، ده في ايه؟ في علاقة بين رجل وامرأة، مش علاقة بين المؤمنين بعضهم بعض. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ربنا نهى ان الانسان المحرم يقتل الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. يبقى واحد قتل صيد البر كده عمدا متعمدا وهو محرم، اللي يحكم فيه انسان. يبقى ربنا يقول احكم في دم الحيوانات، في دم ارنب، وانتوا تقولوا او ربنا امرنا ان احنا نحكم الرجال، وانتوا تقولوا دماء المسلمين عندكم رخيصه ارخص من دم الارنب، ازاي الكلام ده؟ فقال له خرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. ثم قال قاتل ولم يسبي، أتسبون أم المؤمنين عائشة؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم تسبونها أو تاخدوها سبي وتستحلوها فقد كفرتم. ليه؟ لأنها أمكم، لأن هذه أم المؤمنين عائشة أم لكم، إزاي تستحلوها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنتم تتخبطون بين ضلالتين، تختاروا إيه؟ أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. ثم قلتم محى نفسه من رسول الله؟ فذكر بقى قصة الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول عليه أكتب عليه من محمد رسول الله، قال لا. سهيل بن عمر قال لا، لو كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت رسول من عند الله لأقررنا لك بذلك، أنت مش رسول، إحنا نعترف أنك رسول، أكتب من محمد بن عبد الله. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. تشهدوا على النبي بالكفر زي ما تشهدوا على علي؟ أخرجت من هذه النتيجة اللي أنا عايز أوصلها للمسؤولين. فرجع ابن عباس بألفي رجل، تابوا ورجعوا إلى الله. في رواية أخرى بأربعة ألاف رجل، بالعلم يا جماعة. العلم نقضي على المذاهب الفكرية الهدامة المنتشرة في زماننا. أعداءنا الآن ما عادوش بيحاربونا بسلاح يا جماعة، فوقوا يا أمة محمد فوقي، ما عادش أعداء، ما لم يعد أعداء الإسلام الآن بيحاربونا بسلاح، بيحاربونا بأفكار، بيحاربونا أفكار، والحرب دي قديمة. لو بسطوا لأصول المذاهب أو الأفكار الضلة اللي انتشرت في زمان الصحابة وما بعد ذلك، لو وجدتوا أن هي تخرج من أصول العذب لا يهودية أو نصرانية أو مجوسية. فمثلا نفات الصفات اللي نفوا صفات ربنا سبحانه وتعالى الجهمية، خدوا الكلام ده من مين؟ خدوا من الجهم، والجهم خدوا عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم خدوا عن أباني بن سمعان، وأباني بن سمعان خدوا عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، ولبيد بن وطالوت أخذوا عن لبيد بن الأعصم اليهودي اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. سلسلة ظلمات بعضها فوق بعض. يبقى إذن هم نفوا صفات الله عز وجل. فرقة ضلة ظهرت عند المسلمين، أصلها إيه؟ أصلها يهود حبوا يحاربوا المسلمين في أصول دينهم. بعد ذلك القدرية، القدرية أول من تكلم في القدر معبد، معبد ده أخذ الكلام ده منين؟ كما قال الأوزاعي رحمه الله، أخذ الكلام ده عن رجل يقال له سوسن كان نصرانيا أو سيسويه كان مجوسيا، وبعض أهل العلم بيقولوا إن دي شخصية واحدة أصلا، الشخصية دي أظهرت الإسلام وبدأت تنشر هذه الضلالات. كذلك أيضا الرافضة، ها عشر دقايق، الرافضة أصلهم إيه؟ أصلهم عبد الله بن سبأ اليهودي، حاربوا المؤمنين بالفكر. فلما حاربوا المؤمنين بالفكر إيه اللي حصل؟ تصدى لهم العلماء، تصدى لهم العلماء، وفضل الله، بفضل الله خضوا تماما عن مثلها على كثير من مثل شبهات هؤلاء. كذلك أيضا أحبابي، أنا عايز أن أقول لكم قد إيه أعدانا مشتتين وبيحاربون حرب فكرية، واحنا محتاجين بالفعل ان احنا نحاربهم بمثال هؤلاء. واحد اسمه عبد الكريم، عبد الكريم ابن ابي العوجاء. عبد الكريم ده واحد زنديق، زنديق من الزنادقة، لما اخذ به في زمن المهدي علشان يقتل، لما هموا بقتله قال: وكيف تصنعون، كيف تصنعون بأربعة آلاف حديث وضعتها احل بها الحرام واحرم بها الحلال؟ فعلى طول قالوا له يبقى لها عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين، الناس الأكابر دول هم دول اللي هيحموا الدين. علشان كده أنا بتعجبني أبدا دايما كلمة لشيخنا، شيخنا الحبيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه العافية وأن يلبسه ثوب الشفاء، شيخنا الشيخ أبو إسحاق، بيقول إحنا محتاجين دلوقتي رجالة يكونوا حرس حدود. يا شباب إحنا محتاجينكم تكونوا حرس حدود على الإسلام، العلمانيين اللي بتعرفوا الإسلام، من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، الرافضة، الملحدين اللي انتشروا الآن في زماننا، كل هذه الفرق الضالة، من الذي يقف في وجوه هؤلاء؟ لا يقف في وجوه هؤلاء إلا من اصطفاهم الله عز وجل بالعلم. علشان كده بقول هؤلاء هم رجال وهم الذين يجاهدون في سبيل الله. وأنا أقول كلمة لكل علماءنا ومشايخنا ودعاتنا: اثبتوا فأنتم في جهاد، أنتم واقفين دلوقتي على ثغور للمسلمين، أنتم اللي بتحموا المسلمين. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في أعظم منقبة للعلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحديث وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، إلا أن بعض العلماء المعاصرين يحسنون الحديث بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث رواه الخطيب البغدادي والبيهقي والعقيلي وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ليه؟ هدفهم إيه؟ الناس دي خدت العلم ليه؟ قال: ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وتأويل الجاهلين. الناس دي حرس حدود ضد كل هذه الفرق المبتدعة. شبابنا النهاردة اللي على البلتوك، شبابنا النهاردة اللي على النت، اللي الشبهات المنتشرة في كل مكان، شبابنا النهاردة وما كانش عنده علم إيه اللي يحصل؟ هيقع. أنا هقول لكم مثال واحد، اتنين أصحاب بدأ حياتهم مع بعض، واحد منهم اتعرف على مجموعة والعياذ بالله مش مؤمنين، مش مسلمين، بدأوا يرموا له شبهات عن الإسلام ويحببوه في النصرانية وغير ذلك. الولد تنصر، والولد ده أنا عارفه، وظل ثلاث سنوات نصراني، ثلاث سنوات نصراني يتنقل بين كنائس مصر. سبحان الله، بعد فترة رجع، بعد ما خد العلم من عندهم ورجع، رجع وأسلم وعاد الله، وكان بيجي من إيديه كده يقعد يبكي بكاء منهمز ويقول لي: لعنة الله على والدي. سبحان الله، ايه يا ابني اتق الله؟ طب سيبك من الحياة دي، تيجي تلعن والديك؟ يقول لي: لو كان أبويا من وانا صغير علمني قل هو الله أحد ما كنتش ضيعت من حياتي ثلاث سنوات، ثلاث سنوات. الثاني ما شاء الله الآن عالم بيعلم المسلمين، عالم بيعلم المسلمين. الطريقين إيه اللي حصل فيهم؟ ده عنده علم، فقدر يثبت أمام الشبهات، قدر يثبت أمام الشبهات اللي بتلقى الآن على شبابنا في كل مكان حيثما كانوا. علشان كده النبي يقول: يحمل هذا العلم كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والنبي عرفنا إن كل واحد يتعلم العلم وينشره هذا مجاهد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بإسناد حسن: من خرج في طالب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال ابن القيم: لأن قوام الإسلام بالعلم، قوام الدين يا أمة محمد بالعلم، قوام الدين عمود، العمود اللي هيقوم عليه الدين هو العلم، ان احنا يكون عندنا علم. نجد ذلك كانت فيه كلمة جميلة جدا للسفيان بن عيينة رحمه الله، بيقول للتلاميذة: اتدرون ما مثل العلم؟ عارفين ايه مثل العلم؟ مثل ارض كفر وارض اسلام. عندنا ارض اسلام وارض كفر بينهم حرب شديدة، اذا ترك اهل الاسلام او دار الاسلام الجهاد جاء العدو فاخذهم، العدو يخش يقتل الرجال ويسبي النساء والذرية والاطفال. وان هذا مثل العلم، اذا ترك الناس العلم سقطوا في الجهل فضلوا واضلوا. ده كلام جميل جدا من سفيان بن عيينة رحمه الله. ليه نتعلم العلم؟ نتعلم العلم احبابي لان بقاء الدين، احفظوا الكلام ده والله، لان بقاء الدين وبقاء الدنيا مربوط او مرهون ببقاء العلم. بقاء الدين والدنيا مرهون ببقاء العلم. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ان اخر الزمان هتهلك الدنيا ويهلك الناس ويهلك الدين، الكل هيضيع. ليه؟ لانه لا يوجد علم. اسمعوا للاحاديث دي ونربط مع بعض الربط ده. ابتداء انقل الكلام لابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع الرائع، ينصح كل اخواننا طالبة علم التركينين انه ما ينفعش تعدي الكتاب ده من غير ما تقرأه، كتاب مفتاح دار السعادة. يقول رحمه الله: بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم، وبذهاب العلم تذهب الدنيا ويذهب الدين، لأن قوام الدين والدنيا هو العلم. قوام الدين والدنيا فالعلم. وبدأ رحمه الله العلماء يذكر الأحاديث اللي فيها إن هلاك الدنيا لما يضيع العلم، انتشار الفواحش لما يضيع العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين وحديث أنس: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. أشراط الساعة أن العلم هيرفع ويثبت الجهل. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري وحديث ابن سعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيه العلم. العلم بقى يرفع والجهل يبقى. الزمن ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم. اسمع بقى، بمجرد ما يقبض العلم ماذا قال السلم؟ قال: تظهر الفتن ويظهر القتل وينتشر الزنا ويكثر الهرج. أربع حاجات فواحش تنتشر. هيا أمة محمد، انتشرت الفواحش ولا انتشرتش؟ ويكثر القتل، انتشر يا أمة محمد ولا ما انتشرش؟ ويكثر الهرج، انتشر يا أمة محمد ولا ما انتشرش؟ الفواحش انتشرت ولا انتشر؟ ليه؟ لأن العلم زال، العلم زال، العلم راح. إنما النهاردة لما نجدد دايما ديننا بالعلم ما شاء الله، نضمن إن بإذن الله فيش مثل هذه الأمور. علشان كده قرنوا مثلا في قرية فيها عالم وشيخ كبير وبيعلم الناس والدنيا كلها بتتعلم العلم، وبين قرية ليس فيها علماء، تجدوا إيه اللي بيحصل؟ تجدوا سبحان الله فارق كبير بين القرية دي وبين القرية دي. القرية دي ليس فيها إلا الفضيلة ومعاني العفة والشرف، القرية دي والعياذ بالله ليس فيها إلا الضلال، ليس فيها إلا الفواحش، ليس فيها إلا المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض علما انتزاعا ولكن يقبضه بنزع العلماء. فإذا قبض العلماء، إذا مات العلماء، اتخذ الناس رؤساء جهال فأفتوا بغير علم، ضلوا وأضلوا، ينتشر الضلال، تنتشر الفتن بين الناس وغير ذلك. ثلاث دقائق. علشان كده بقول لكم سبحان الله، قرنوا بين زمنين، قبل النبي بعشر سنين وبعد بعثة النبي بعشر سنين. قبل بعثة النبي بعشر سنين ده كان اسمه زمن الجاهلية، ربنا لما حب يذم هذا المجتمع سماه مجتمع جاهلي، كل اللي فيه جهل، جهل في الفواحش، الناس دي عندها فواحش منتشرة في كل مكان، معاصي في كل مكان. طب بعد بعثة النبي بعشر سنين في فواحش؟ أنا كنت عملت بحث كده عن حالات الزنا اللي ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يوميها قلبت كل دواوين السنة، من السنة والمسانيد والمعاجم وغيرها، ما وقفتش إلا على ست حالات زنا فقط، حالات الصحيحة والضعيفة كله ست حالات زنا بس. طب قارن كده قبل الإسلام عشان تعرف الفرق بوجود العلم ومسألة المعاصي وانتشارها. عشان كده كان ابن سعود يقول: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى من عنده، وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وخذنا بالظهر رأى ظهركم، دعاء على أبواب جهنم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم صلى الله عليه وسلم. طيب أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، عشان أقول لكم قد إيه العلم ده نافع. ياريت أنا حد من أخواننا أخواتنا يبيض كده الحلقة ويحطها على موقع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى في المنتدى، علشان بإذن الله يعني ننشرها أكثر بين أخواننا. نرجع كده بسرعة بين مسألة
سؤالين اللي جم. مسألة التقصير في العبادة، هو بيعبد ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا، ولكن هو يشعر دائما بالتقصير في العبادة. أنا عايز أقول لك هذا هو الشيطان. الشيطان دائما له طريقين، الطريق الأول مع واحد صاحب معصية، الطريق الثاني مع واحد صاحب طاعة. أما صاحب المعصية فهيدله على المعصية، يقول له بص البنت دي ماشي إزاي، هات القناة اللي فيها الفواحش دي، بص على إيه مش عارف، اعمل إيه سوي إيه. ده السلاح اللي الشيطان بيستخدمه دائما مع أصحاب المعصية. أما أصحاب الطاعة الشيطان برضو بيستخدم مع سلاح برضو من جنس الطاعة. يجي الحضاك ويقول لك يا مقصر، يجي الحضاك ويقول لك يا مرائي، يجي الحضاك ويقول لك يا منافق، يجي الحضاك ويقول لك انت مش مخلص واترك العبادة، لان كده العبادة دي هتكون عليكم الايام، انت مش مخلص، انت مرائي، انت كذا، انت كذا. ويظل الشيطان يلقي هذه الوساوس في قلب حضاك وصدى حضاك عشان حضاك تبعد عن العبادة. طب انا اعمل ايه؟ اول ما يأتي لك هذا الوسواس استغفر الله عز وجل، استغفر الله عز وجل وادفل عن يثارك ثلاثا. طيب اذا انا ما فضل الوسواس موجود معايا خلفه يقول لك انت مرائي، ودي ده سؤال يعني عند كثير جدا من الاخوه المتزمين والاخوات، يقول لك يا مرائي، قول له المشكله انا عايز ابقى مرائي. يقول لك يا منافق، قول له ده انا اللي علمت عبد الله بن ابي بن سلول النفاق، خلفه خلفه. كل ما تخلف الشيطان فيما يأمرك به سيبتعد عنك. الأمر الآخر، إذا كان بالفعل لا فعلا حقا بتظهر عليك بعض علامات الرياء أو بعض الأمور بيبقى فيها رياء أكثر من عمل السر، ودي كانت نصيحة الشيخ محمد حسان ربنا يا رب يحفظه في بداية طلب العلم، مسألته إزاي أحقق الإخلاص، قال عليك بعمل السر أكثر جدا من عمل السر، ربنا سبحانه وتعالى يعينك على هذا الأمر. أما بالنسبة للسؤال الثاني ألا وهي مسألة الأخت ابن عمها ارتكب معها الفاحشة، وهي الآن يعني في حالة ضنك شديد جدا وأهلها ضغطين عليها أو غير ذلك، أنا أقول لها الله عز وجل يريد هذه رسالة تسمعيها بقلبك. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا، أو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة من قتل 100 نفس، 100 نفس، ولكن لما عاد إلى الله عز وجل بقلبه قبل الله عز وجل منه ذلك، الله عز وجل قبل منه ذلك. أنا أعلم يقينا أن شعورك أن أنت عايزة تنتحري علشان تخلصي من الحياة اللي أنت فيها لأن أنت متضايقة، بس أنا عايز أسألك سؤال، سؤال مهم جدا بالله عليك، أنت متضايقة وتعبانة جدا نفسيا بسبب المعصية، انت ليه تزودي المعصيه وتقتلي نفسك؟ ليه تزودي المعصيه؟ هو انا لو وقعت في معصيه وزعلانه جدا ان انا عصيت ربنا سبحانه وتعالى، ازيل المعصيه دي او الغلط ده بغلط تاني خطا اكبر الا وهو الانتحار؟ لا، ده مش فعل المؤمنين ابدا ولا المؤمنات، بل المؤمن اذا وقع في معصيه يبادر بسرعه التوبه ويكثر جدا من الاعمال الصالحه. انا عايز اقول لك ان الغامديه زنت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ان هي لما تابت تابت توبه لو وزعت على اهل الارض لوسعتهم، على اهل المدينه لوسعتهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب. لو كفرتي، لو قتلتي بغير حق، لو زنيتي ولكن تبتي، الله عز وجل يتوب عليك. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات واسمعي وكان الله غفور رحيما. وفي الصحيحين جاء شباب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن كنا على الكفر وقتلنا واسرفنا وزنينا واسرفنا وشربنا الخمر واسرفنا وان دينك هذا لحسن لو اخبرتنا ان لما فعلنا كفاره. فقال النبي صلى الله، فانزل الله سبحانه وتعالى، شوفوا قد ايه ربنا بيحب التواب، قد ايه ربنا قريب من هؤلاء الشباب. ربنا انزل الوحي بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أختي توبي إلى الله وارجعي وأكثري العمل الصالح، ربنا سبحانه وتعالى هيرفع قدرك، ورب ذنب ورب ذنب يدخل ورب ذنب يدخل صاحب الجنة لو أورثك انكسار وطاعة أكثر أكثر. وأنا أقول لأهلها، أنا أقول لأهلها لا، هذا الرجل لا يصلح أبدا أن يكون زوجا لها. واحد لم يراعي حرمة الرحم ولم يراعي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر لا يستحق أبدا أن يكون أبدا زوجا لهذه المرأة. بل هذه الأخت تصبر وتحتسب وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الزوج الصالح. لا يصح أبدا أن يكون هذا زوجا لهذه فتاة. أنا أعلم أن قلبها مفعم الآن بحر التوبة قريب جدا من الله سبحانه وتعالى، وده إنسان لا يستحق هذه الأخت أبدا، بل عليكم أن تختاروا الزوج الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليها ويجعلها من الصالحات القانتات الحافظات لحدود الله، وأن يجعلها من المخلصات له في دينه، وأن يثبتها على الحق، وأن يهدي قلبها لما فيه الخير والصواب لها في الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أشوفكم الأسبوع القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.